أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في ضوابط تكفير المعين. نحن قدمنا في اللقاء السابق بمقدمة يسيرة، تحدثنا فيها على بعض هذه القضايا كمقدمة، وقلنا إن هذه المسألة وهي مسألة تكفير المعين من أشق المسائل العقدية على الإطلاق في باب الإيمان والكفر. ونحن قلنا إن تكفير المعين هذا يستلزم أمران: الأمر الأول يعود إلى معرفة المكفر، والأمر الثاني يعود إلى تنزيل أو كيفية تنزيل هذا الحكم على هذا المعين. وتحدثنا على أصل ثبوت الإسلام، وأنه يكون بالنطق بكلمة التوحيد وما قام مقامها، على تفصيل ذكرناه هناك. ما نريد أن نتحدث عليه اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى قضايا أربع: الأمر الأول معرفة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني معرفة الكفر، ثم ننتقل إلى طائفتين: الطائفة الأولى طائفة المرجئة، والطائفة الثانية طائفة الخوارج. لماذا نقدم بهذه المقدمة؟ نقول إذا تأصل عند الإنسان فهم غير صحيح للإيمان، وإذا تأصل عند الإنسان فهم غير صحيح للكفر، فحينها يقع الخلل فيما نتحدث فيه. يعني إذا كان المكفر ليس بمكفر، فحينها لا يتثنى تكفير المعين. لماذا؟ لأنك لم تحكم على هذا بأنه مكفر. إذا كان الخلل واقع في حد الكفر عندك، فحينها أنت قد وقعت في باب إما الإرجاء وإما باب الخوارج. ولهذا نحن نريد أن نضبط هذا الباب على فهم أهل السنة والجماعة، باعتقاد أهل السنة والجماعة، حتى نتحاكم إلى هذه الأصول التي نذكرها اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى. الإيمان، احنا تحدثنا على الإيمان تفصيلا في دروس قبل هذا في شرح كتاب الإيمان وغيره، وقلنا إن الإيمان في لغة العرب المشتهر عند أهل اللغة أن الإيمان هو التصديق، ونقل في هذا إجماعا كما نقله الإمام الأزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قلنا أن له رأي آخر، يقول رحمه الله: إنما يقال آمن له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا. شيخ الإسلام تيمية يرى أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بعض شروحه. إذن لو فسر الإيمان بمعنى الإقرار لكان أولى من تفسيره بالتصديق، مع أن التفسير اللغوي الأول صحيح، لا إشكال فيه. هذا الإيمان الذي هو الإقرار في اللغة له حقيقة شرعية عند أهل السنة والجماعة. الإيمان في الشرع، تقول أهل السنة، له حقيقة مركبة. هذه الحقيقة المركبة مكونة من قول ومن عمل، وإذا تحدثنا بشيء منهجي من الممكن أن نقسم القول هذا إلى قول قلب، وهو ما يعتقده القلب من قضايا، وقول اللسان، وهو ما تكلم به ككلمة الإسلام، الشهادة وغيرها. ونقسم العمل هذا إلى قسمين: عمل قلب وعمل جوارح. عمل قلب نيته وإخلاصه وإرادته، وعمل جوارح كل عبادة ظاهرة على الجسد. هذه الأمور الثلاثة هي أركان عند أهل السنة والجماعة، وهذه حقيقة اتفق عليها العلماء ونقل فيها الإجماع، أن الإيمان قول وعمل، وأن القول قول قلب وقول لسان، وأن العمل عمل قلب وعمل جوارح. يعبر عن هذا بأمور: قول وعمل، قول ونية، قول وعمل ونية، وهكذا. ونفهم كل هذه النصوص على ما أصلناه الآن. نقل الإمام الشافعي والبخاري وابن عبد البر وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن تيمية وغيرهم الإجماع على هذه الأركان الأربع. أهل السنة والجماعة يقولون إن هذه الأربع أركان إن تخلف منها واحد يصير الإنسان بطبيعة الحال لا يدخل تحت هذا المسمى، ولا يدخل تحت هذه الحقيقة. يعني لو أن إنسان فقد قول اللسان حينها لا يصدق عليه هذه الحقيقة. كذلك عمل القلب، عمل الجوارح، قول القلب، إذا سقط ركن من هذه الأركان فحينها لا يصدق على صاحبنا هذا أنه أتى حد الإيمان. قول القلب، نمر على هذه الأمور الأربع، وأعلم يعني أننا شرحناها قبل ذلك مرارا، لكن نمر عليها مرورا لا بأس به. قول القلب، المراد بقول القلب ما يصدقه الإنسان وما يوقن به في قلبه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل يقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الركن يعني هو الركن الأول كما ذكرنا، هو قول القلب. هذا القول وفسرناه بأن المراد به التصديق، أن يصدق الإنسان ويوقن بقلبه هذه الأمور الغيبية وهذا الإيمان. هل هذا الركن يكفي للإنسان؟ يعني إنسان يوقن بقلبه، تسمع العامة الآن تقول الإيمان في القلب، لا، هذا قول المرجئة وليس قول أهل السنة والجماعة، بل إن الإيمان يكون في قلب وعلى لسان وفي عمل قلب وفي عمل الجوارح. هذه حقيقة الإيمان، وليس حقيقة الإيمان أن تكون في القلب فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتحدث على هذا الركن خاصة، فقال: فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب عمله مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. فلو أن الإنسان أيقن في قلبه بهذا الإيمان ثم إذ به لم يعمل ولم يقل بلسانه ولم ينقد ونحو ذلك، هذا ليس بإيمان بطبيعة الحال. الثاني قول اللسان، التلفظ بكلمات الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم كل ذكر بعد ذلك يلهج به الإنسان، وأي عبادة تكون بلسان الإنسان. قال تعالى: آمن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فمن لم يتلفظ بالشهادتين عد كافرا وإن اعتقد صحتهما. شيخ الإسلام يقول: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. يعني الإنسان الذي لا يتلفظ، يأبى أن يتلفظ مع القدرة والاستطاعة ونحو ذلك، هذا كافر. هل يحكم بكفره الظاهر دون الباطن؟ قال: لا، عند السلف يكاد يكون إجماع أنه ظاهرا وباطنا خارج عن ملة الإسلام. نبهنا قبل ذلك وقلنا: من تلفظ بها ولم ينقد لها هذا ليس بمسلم. شيخ الإسلام ذكر عن نفر من اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد أنك لرسول، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم. علم من هذا أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان. وعلى هذا فإذا اقترن بالنطق بالشهادتين من الكافر ما يدل على بقائه على كفره، وكان هذا النطق على سبيل الإخبار، لا يعد هذا عاصما لدمه. إذا قال كافر من الكفار لا إله إلا الله محمد رسول الله يهزأ ويلعب، أو في كما يفعل البعض في المسلسلات ونحو ذلك، حكم البعض على بعضهم بأنه قد أسلم، لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعليه إذا ارتد فحكمه الردة. هذا تأصيل غير صحيح، لأن هذا الرجل قالها يعني لعبا ولهوا ولم يقلها انقيادا. يبقى الآن من هذا المنطلق نوفق بين تلفظ بعض الكفار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات التوحيد مع بقائه على كفره، وبين نقل الأئمة الإجماع على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق. هذا ما يختص بالركن الثاني. الثالث عمل القلب، وهو نية القلب وإرادته، التوكل، الرضا، الخوف، الرغبة، الحياء، كل هذه الأعمال القلبية، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحياء شعبة من الإيمان. عمل القلب. عمل الجوارح، وهو ركن من أركان الإيمان عند السلف، ذكرها غير واحد من الأئمة، وكما هو المشهور عن أئمة أهل السنة والجماعة يمتنع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة البدن، يمتنع أن يقوم على هذا البدن أن يقوم بالقلب إيمان إلا وقد استجاب هذا الجسد لبعض الأعمال الظاهرة. أما أن يكون إنسان لم يعمل خيرا قط إن وجد هذا الهالك، فأن لنا أن نحكم بأن ثم إيمان في قلبه. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في حديث وفد عبد القيس عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر من الإيمان أعمال وهي الصلاة والزكاة وغيرها. الإمام الأجري يقول واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول، وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا. إذن هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذن لابد أن نضبط هذا الباب ونجعله كأصل من أصولنا حال السير في هذه السلسلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. يبقى تؤصل أن الإيمان هو قول، والقول هذا يشمل قول القلب، قول اللسان، وعمل، وهذا العمل عمل قلب وعمل جوارح. هذا أصل يمسك في يدك لا يترك. هنا أشير إلى مبحث في عجالة، وهو الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. طيب لماذا نتحدث عن الفارق بين الإيمان وبين الإسلام؟ نقول إن النصوص الشرعية جاءت بلفظ الإيمان أحيانا، وأحيانا تأتي بلفظ الإسلام، والإيمان له حقيقة كما ذكرنا، وأما الإسلام فله حقيقة أخرى. فالإسلام إذا جعلناها دوائر فتجد أن الإسلام هو الدائرة الكبيرة. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأظهر لنا دينا دخل في الإسلام، ومن قال وأما الإيمان فهذا شيء آخر. هذه أركان أربع لابد أن يفعلها الإنسان. إذن من الممكن أن نثبت الإسلام للبعض كما أثبتنا الإسلام للمنافق وهو ليس بمؤمن بطبيعة الحال، بل هو مخلد عياذا بالله في جهنم، ولكن حكمنا له بإسلام ظاهرا. إذن لابد أن نفرق. إذا جاء نص ويقصد بالإيمان ها هنا الإسلام، أو جاء نص ويقصد بالإسلام ويقصد به الإيمان فيقع التخليط حال تطبيق هذه الأمور على النصوص أو على الأعيان. إذن ما الفرق بين الإيمان وبين الإسلام؟ الخلاف طبعا مشتهر بين أهل السنة والجماعة في الإيمان والإسلام، لا نقول بين الفرق وإنما بين أهل السنة والجماعة. غالب الناس على التغاير، على التغاير بين الإيمان وبين الإسلام. ثم بعدما اختلفوا في هذا يعني اتفقوا على التغاير، منهم من قال الإسلام الكلمة والإيمان إنما يكون بالعمل، وقال فريق الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة، ومنهم من فصل المعنى بحسب الاقتران في النص والإفراد، كما سوف نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن أشهر هذه الأقوال قولان، أولهما هما مترادفان، حكى هذا الحافظ في الفتح عن البخاري وكذلك في التمهيد لابن عبد البر أنه قول الجمهور، وروي هذا عن الإمام الثوري، واستدلوا بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوصف المخرجين بالمؤمنين والموجودون بالمسلمين وهما واحد، هكذا قالوا هكذا فهم البعض. إن الدين عند الله الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. سمى الدين، تنبه، إن الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فسمى الدين إسلاما وسمى الصلاة والزكاة دينا. الشاهد الآية الأولى شاملة لأعمال القلوب لزاما من الوصف بأنها دين، والثانية أعمال ظاهرة وباطنة وموصوفة بأنها دين، فدل هذا على التراض، يعني الظاهر وهو الإسلام والباطن وهو الإيمان. المذهب الثاني أن ثم فرق بين الإيمان وبين الإسلام، وحقيقة هذا مروي عن جماهير السلف، وهذه الدعوة التي ادعاها ابن عبد البر بأن هذا مذهب الجمهور بالنسبة إلى القول الأول هذا فيه نظر، بل حماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والحسن وابن سيرين وشريك وداود بن أبي هند والزهري وابن أبي ذئب وشيخ الإسلام وابن رجب، كل هؤلاء قالوا بماذا؟ قالوا بالفارق بين الإيمان وبين الإسلام. وابن عبد البر قال في حكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرية، عن الأكثر يعني التسوية، بينهما غير جيد، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. ما الدليل على أن الإيمان والإسلام متغايران؟ قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول شيخ الإسلام فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق. على هذا يكون الشاهد أن الله تبارك وتعالى فرق بين الإيمان وفرق بين الإسلام في النص السالف. حديث جبريل سقناه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ففسر الإسلام بالأعمال القولية الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة الأعمال الباطنة. فمن الظاهر الجلي أن القول بالتفرقة هو الأقوى دليلا. وأما أدلة القول الأول حديث قوله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أجبنا عليه مرارا وقلنا أن المراد بالمخرجين هم أهل بيت لوط عليه السلام إلا امرأته، وهؤلاء مؤمنون مسلمون، فالوصف واقع على أهل بيت لوط وهم شيء واحد. وقيل أنه وصف المخرجين بالإيمان الحقيقي، وعندما وصف البيت وصفه بالإسلام من أجل امرأة نوح لأنها مسلمة ظاهرا وهم مسلمون أيضا ومؤمنون، فمن هذا يعني من الممكن أن تكون هذه الآية دليل لنا وليس دليل علينا. قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب: الإسلام والإيمان كلمتان، إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. احفظ هذه. إذا اقترن الإيمان نخلص من هذا المبحث، المبحث الأول خلصنا منه بأن حقيقة الإيمان مكونة من أربعة أمور: قول للقلب وقول للسان وعمل للقلب وعمل للجوارح، هذه الأولى. الثانية التي نخرج منها أن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، كيف نفهم ما المراد بالإيمان في هذا النص وما المراد بالإسلام في هذا النص؟ والله لا يؤمن كذا، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، هل أفهمها على الإسلام أم على فهم حقيقة الإسلام أم حقيقة الإيمان؟ يقول شيخ الإسلام: كلمتان يعني الإيمان والإسلام، إن اجتمعتا يعني اجتمعت في نص واحد كحديث جبريل، جاء لفظ الإسلام وجاء لفظ الإيمان. افترقتا فأصبح الإيمان معناه الأمور الباطنة والإسلام معناه الأمور الظاهرة. وإن افترقتا اجتمعتا، فإن ذكر الإيمان في نص واحد فداخل فيه بطبيعة الحال الإسلام، وإن ذكر الإسلام في نص واحد فهو داخل فيه بطبيعة الحال الإيمان، إلا أن يراد إسلاما بالمعنى الأكبر. إذا أريد إسلاما بالمعنى الأكبر فيدخل فيه كل من تلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله على التفصيل الذي ذكرناه. إذا تحدثنا عن الإيمان فنزيل الحديث بالإرجاء والمرجئة حتى لا نتوجه، إحنا كنا نتحدث عن الإيمان ثم الكفر ثم المرجئة ثم الخوارج، لا، نتحدث عن الإيمان، حقيقة الإيمان أنهينا، نتحدث على نشأة المرجئة حتى نصل الكلام بعضه ببعض. الناظر في علم الفرق والمذاهب الفكرية المبتدعة يجد أن النزاع في حقيقة الإيمان والإسلام هذا أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وافترقت لأجله، وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا، بل وقتل بعضهم بعضا من وراء هذا. أصل هذا أنهم قد اختلفوا في من له طاعة ومعصية، له حسنات وله سيئات، وأيضا إذا نظرت إليه تجد أنه امتلك إيمانا لا يخلده في النار، وأيضا إذا نظرت إلى حاله تجد أنه من أصحاب الكبائر وبسببها يستوجب دخول النار، هكذا قالوا. وهذه المسألة التي اشتهرت بعد ذلك بالفاسق الملي، أول من أظهر فيها هذا النزاع هم الخوارج، كفروا أهل القبلة بالذنوب وقالوا الناس على قسمين: مؤمن وكافر، كما قال عنهم هذا شيخ الإسلام في كتابه الماتع الإيمان الأوسط. ثم جاءت المعتزلة فقالوا إن أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفار بل فساق، ننزلهم بين منزلتين. ولم يوافقوا الخوارج في تسميتهم كفارا مع اشتراكهما، يعني الخوارج والمعتزلة، في الحكم بالخلود في جهنم بهذه الذنوب. طبعا في مقابل هذا الغلو المفرط ظهرت مقالة من؟ مقالة مرجئة الفقهاء، فقالوا بنقيض هذا، قالوا إن الفاسق الملي بالإيمان الكامل، ويحدد هذا الخلاف الذي دب قرابة في أواخر المئة الأولى للهجرة بسبب مقالة الإرجاء هذه. يبقى أولا كيف ظهرت مقالة الإرجاء؟ إنما ظهرت مقالة الإرجاء بسبب هذا الغلو المفرط الذي وقع عند الخوارج. بسبب مقالة الإرجاء ظهرت بدع كثيرة جدا، يعني الضلال عياذا بالله في باب القدر كالجبر ونحوه في أواخر دولة بني أمية، يعني قرابة المئة الثانية للهجرة، كل هذا جاء من وراء من؟ من وراء عياذا بالله الإرجاء. ثم قالت الكرمية مقالتها، ثم قال أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي مقالته، ثم تبعه أبو الحسن الأشعري، كما سوف نفصل لك الآن الأقوال. فالجهمية، احنا نتحدث الآن عن مرجئة الفقهاء تفصيلا، يعني بشيء من الإيجاز أقصد، لكن الشاهد هل هذه الفرق خالفت ما أصلناه الآن من حقيقة الإيمان؟ نعم. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة. طيب لما يكون الإيمان هو المعرفة، من هذا الذي يكفر عندهم؟ بطبيعة الحال الذي يكفر عندهم هو الذي لا يعلم فقط. إذن ها هنا يعود إلى ما نحن في صدده، وهو معرفة المكفر. لا يوجد مكفر عندهم إلا ماذا؟ إلا الجهل بالله تبارك وتعالى. إذن لا يحكم، أن له أن يحكم على أناس بالكفر. عند الكلابية الإيمان هو التصديق وقول اللسان، عند الكلابية هو التصديق وقول اللسان. فما هو الكفر عندهم؟ ها، التكذيب وعدم النطق باللسان، وما سوى ذلك يصير الإنسان مؤمن كامل الإيمان. عند الكرامية الإيمان هو قول اللسان. إذن قول أن لنا أن نحكم على أحد بالكفر، إذن إن لم يقل بلسانه فليس بمؤمن عندهم. متأخر الأشاعرة الإيمان هو التصديق كما يقولون في تفصيل في مبحثهم. لكن مرجئة الفقهاء هم المعضلة الكبرى، وهو الذي يقع التلبيس يعني على بعض أهل العصر في هذا الباب. مرجئة الفقهاء هكذا سماهم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كان وقت ظهور مقالتهم في الإيمان حقيقة إذا نظرنا في تاريخ صعود هذه المقالة في أواخر عصر الصحابة، يعني كان هذا في مدينة الكوفة، وشيخ الإسلام تحدث على سبب ظهور هذه المقالة حيث قال: وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم من المؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا آخر. وهكذا الناس، هكذا لما يكون يعني ثم غلو من طائفة تجد أن ثم طائفة أخرى تقابل هذا الغلو بغلو آخر. فليحذر طالب العلم هذا الأمر، هذا الأمر لابد أن ندركه ولابد أن نعيه. لماذا؟ لأن كثير من الشباب يقع في هذا الأمر، أن يكون هناك غلو في طائفة فينفر من هذا الغلو وإذ به يهوي إلى طائفة أخرى مقابلة لهذا الغلو، والعكس بالعكس صحيح. لكن الإنسان إن ضبط نفسه بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف وبمشورة أهل العلم الذين يثق بهم، حينها ينضبط أمره ويصبح الأمر له جلي وظاهر. الشاهد يقول شيخ الإسلام: وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من الكوفة ولم يكن أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا الأعمال ليست من الإيمان. تنبه، يقول ماذا؟ يقول: فقالوا الأعمال ليست من الإيمان. هذه الفقرة تذهب بنا إلى بحث هام جدا، وهو الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة، هل هو لفظي أم حقيقي؟ يعني هل الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلاف يعني لفظي أم ماذا؟ شيخ الإسلام تيمية أعلم أهل الأرض بمذاهب الناس، فإذا نظرنا إلى تحرير ما قاله شيخ الإسلام بشيء من الإنصاف والجد تجد أن كلام شيخ الإسلام حقيقة تفهم منه أمور. أحيانا يقول عامة النزاع لفظي، طار يقول النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، طار يقول إنها من بدع الأقوال والأفعال للعقائد، أحيانا يقول إن الخلاف إنما يكون لفظيا مع من أقر بأن أعمال الجوارح لازمة للإيمان، أقصد الإيمان القلبي، بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزم. كلام شيخ الإسلام ها هنا حقيقة فيه شيء من الغموض، لكنه جلي إن جمع، يعني إن أردت أن تفهم كلام إمام كما نفعل في الحديث اضرب بعضه ببعض، جمع وألف بينه ثم قس على يعني على أصول الإمام يتضح لك الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية الظاهر من كلامه أنه يعني في التفرقة بين مذهب أهل السنة وبين المرجئة مشروط بالإقرار، يعني بتلازم بين الظاهر والباطن، يعني قول مرجئة الفقهاء بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنون، مع قولهم كأهل السنة إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، هذا يحتمل أمرين، هذا يحتمل أمرين. يعني لما نقول بعدم الدخول الإيمان في الأعمال في مسمى الإيمان ونحن لا نكفر أصحاب الكبائر، هذا يحتمل أمرين: أولا عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، احفظ هذه، عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن. من قال بهذا منهم الخلاف مع أهل السنة حقيقي، يعني إذا قال الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، قلنا ما معنى هذا الكلام؟ هل ثم تلازم بين الظاهر والباطن؟ يعني هل تتصور قيام إيمان في قلب إنسان بدون عمل حتى مع هذا القول الذي تقول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان؟ قال نعم، أنا أقول بأنه لا يلزم أن يكون ثم إيمان، لا يلزم أن يكون عمل ظاهر إذا كان ثم إيمان في قلب الإنسان. طبعا من قال بعدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، من قال بهذا منهم، هذا خلاف بيننا حقيقي، لأن هذا القول هو حقيقة قول جهم وأتباعي، وهو استقرار الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، وهذا كلام باطل لا يقوله إلا جهمي. فمن قال، أعيد مرة ثانية، فمن قال أنه من الممكن أن يكون ثم إيمان في قلب الإنسان ولم ينضح على جسده عمل ويصير بهذا مؤمن، هذا قول من؟ هذا قول الجهمية بطبيعة الحال، تكفيري جهم. ثانيا يحتمل قولهم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزم. ما معنى هذا؟ من قال بهذا يعني قال والله الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكن يستحيل على الإنسان أن يقوم في قلبه إيمان إلا وقد ظهر على جارحته عمل. نقول هنا الخلاف معك لفظي، ما تقوله أي عدم دخول الإيمان الأعمال في مسمى الإيمان، هذه من بدع الأقوال وليست من بدع الاعتقاد، هذا ما يسر الله عز وجل فهمه من كلام شيخ الإسلام. وأنا أقرأ عليكم هذه الفقرة من مجموع الفتاوى في مجلد السابع صفحة 577، مجموع الفتاوى، هذا نص كلام شيخ الإسلام، ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وفقنا لفهمه. يقول: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت، يعني هذه هي الحالة الإيه؟ هذه الحالة الأولى. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعي من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن طارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذه حقيقة قولك، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن مرجئة الفقهاء عندهم هذا الخلل، وهو من الممكن أن يقول بعض مرجئي العصر الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويؤصل لك كل هذا. وإذا سألته إذا اختل شرط من هذه الشروط وليكن هذا الشرط هو العمل، هل تثبت حقيقة الإيمان لرجل لم يعمل شيئا؟ يقول نعم أنا أثبت الإيمان لرجل لم يعمل شيئا. هذه حقيقة قول جهم وهذه حقيقة الإرجاء، حتى تأصيلا وإن لم يتصور وجود إنسان لم يعمل، إن قلت هذا فقد قلت بقول جهم عياذا بالله، لأنك تقول أنه من الممكن أن يقوم إيمان بقلب الإنسان ولم ينضح عليه عملا كأصل عام. دعك من الإيه؟ ممن قال لا إله إلا الله ومات، ودعك من ممن يكون في آخر الزمان. أنا أقول رجل يعيش بين أظهر أهل الإسلام، هل تقول بأن هذا الرجل إن وجد جدلا ونجادل في هذا هل تتصور هذا؟ فإن حكم بأنه من الممكن أن يكون ثم رجل عاش وتمكن من العمل وقال بلسانه واعتقد بقلبه، بل وعمل على دعواه، عمل بقلبه من إخلاص وتوكل نحو ذلك ولم يعمل شيئا، إذا تأصل هذا في ذهنك أصلا وتصورت وجوده بغض النظر عن الوجود الفعلي أو لا، إن تصورت وقررت وجوده فحينها نقول إن هذا قول حقيقة قول جهم عياذا بالله. إذن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك يعني كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حررناه في كلام مرجئة الفقهاء هذا الذي يعني ذهب إليه شيخ الإسلام فيما يظهر، وبعض الناس ينقل يعني بعض النقولات المبتورة في هذه القضية، وحقيقة ويحكيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بشيء من عدم الإنصاف. ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية يعني على ما حررنا، كذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام حسن في هذا، يقول الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعوها إن شئتم يعني في الطحاوية. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. كذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع يقولون بهذه التفرقة، يقول وليس الخلاف بين مذهبين اختلافا صوريا كما ذكر أو كما ذهب إليه الشارح يعني شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى. هذا ما يختص بالإيمان، هذا ما يختص بحقيقة الإيمان. ثم الكفر، والكفر لغة الستر والتغطية، يقولون رجل متكفر بسلاحه إذا أدخله في غطائه، ولهذا قيل لليل كافر لأنه ألبس كل شيء. الكافر سمي بهذا لجحوده، فيقال كافرني فلان حقي إذا جحده حقه. والكفر في الشرع ضد الإيمان، ضد الإيمان، فالكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان مع هذا الكفر تكذيب أم لا. فعلى هذا الكفر يكون بقول وعمل واعتقاد وترك. احفظ هذا عن ظهر قلب. الكفر يكون بالقول، يسب دين الله بالإجماع، وعمل كإهانة المصحف ونحوها من المقدسات، اعتقاد كاعتقاد كذب الرسول، ترك كترك الأعمال بالكلية أو ترك الصلاة عند من يكفر ترك الصلاة. إذن الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد ويكون بالترك. نبرهن كفر القول، هل هناك كفر بالقول؟ يعني هل من الممكن أن يقول الإنسان قولا فيكفر به مع عدم اعتقاده أو مع عدم إتيان شيء آخر؟ نقول نعم، قد يقول الإنسان الكلمة فيكفر بها عياذا بالله. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شيخ الإسلام يقول فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، لم يعتقدوا صحته. هل هذا متصور؟ نعم. وهذا يعني ما لا يؤصله كثير من أهل عصرنا، بأنه لا يقول بكفر القول حتى إن أصله. يا إخوان، قد يؤصل هذا في الدروس، لكن حال التطبيق العملي لا توجد له ثمرة أصلا. يعني يقول نعم هناك كفر القول، طيب طبق، اضرب لي مثال. لا يوجد مثال، وهذا حقيقة من العوار الكبير. لكن نؤصل بداية، هل هناك كفر بالقول فقط حتى مع اعتقاد خلافه؟ يعتقد يحب الرسول ولكنه سبه، هذا كفر قول عياذا بالله، يكفر به صاحبه بغض النظر عن اعتقاده. قال شيخ الإسلام فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن الكفر له كلمة، إن قالها الإنسان كفر عياذا بالله. كفر القول، كفر الفعل مثل السجود لغير الله، الذبح لغير الله، قتل الأنبياء، هل هذا كفر؟ نعم هذا كفر. إذا سجد الإنسان لغير الله أو ذبح لغير الله أو قتل نبيا أو نحو ذلك، هذا يكون من الأفعال الكفرية. يقول إسحاق بن راهوية ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن من آمن بالله تعالى وما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله، ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر. قتل الأنبياء لا خلاف فيه أصلا، يعني ممكن ننحي جانبا مسألة الذبح لغير الله أو غير ذلك، لكن السجود لغير الله هذا شيء يعني لا خلاف فيه. فمن سجد لغير الله عياذا بالله هذه من الأفعال الكفرية. وكذلك قتل الأنبياء إسحاق بن راهوية نقل فيه إجماعا أن من قتل نبيا حتى لو آمن به، يعني آمن بالنبي ثم قتله، هذا كفر بالإجماع لا خلاف فيه. كذلك من أتى إلى قبر وسجد إليه ودعاه ونحو ذلك من هذه الأمور، هذه من الكفريات عياذا بالله. قال ابن القيم فكما يكفر بالإتيان بالكلمة، بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. كفر الاعتقاد، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وبغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقه، هذا كفر، كفر ككفر المنافقين عياذا بالله. اعتقاد حل الزنا، حل الخمور، هذا كفر، وإن لم يزن وإن لم يشرب الخمر. اعتقاد أن لأحد الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. كفر الترك، كترك عمل الجوارح بالكلية، أو ترك الصلاة عند من يكفر ترك الصلاة، أو ترك المباني الأربع، الأركان الأربع عند من يكفر تارك الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، كتارك عمل الجوارح بالكلية. سئل الشيخ ابن باز ما هو كفر الإعراض؟ قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله ولا يوحده، هذا كفر الإعراض. فقال السائل قد يكون عن غير جحود، قال ولو جحد. الجحود كفر مستقل، والإعراض كفر مستقل، والتكذيب كفر مستقل، والسب كفر مستقل، والإهانة كفر مستقل، أنواع الكفر كثيرة. انظر إلى هذا الكلام النفيس من الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والإعراض عن دين الله ده ناقض من نواقض الإسلام، عده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نواقض الإيمان. الكفر له أقسام. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون إن الكفر على قسمين حتى تفهم النصوص، لأن النصوص جاءت بالكفر، بكفر بعض، بتكفير بعض فاعلي بعض الأعمال. هذا الكفر قال أهل السنة الكفر كفران، كفر أكبر وهو مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، وكفر أصغر وهو كفر غير مخرج من الملة. الكفر الأكبر ككفر التكذيب، الإيباء، ككفر إبليس، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر النفاق، أنواع لا إشكال. وكفر أصغر وهو غير مخرج من الملة، ضابطه كل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو الإجماع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فحينها نقول هذا الرجل أصبح كافرا حال زناه، نقول لا، بل ثبت بالنصوص الأخرى أنه يعني لم يخرج عن ملة الإسلام. هذه حقيقة الكفر عندهم، عند أهل السنة والجماعة، لابد أن يضبط هذا الباب. ثم الخوارج، النقطة الأخيرة التي نتحدث عليها في هذه المحاضرة، الخوارج. قبل ما نتحدث عن الخوارج لابد أن نؤصل أصلا، لأنه حقيقة ما من أحد يشرح نواقض الإسلام إلا وقيل خارجي، وما من رجل تحدث على ضوابط التكفير المعين وأصل أصول أهل السنة إلا وقيل هو خارجي تكفيري. نحن لا نكفر أصحاب الكبائر، نقول بداية في بداية هذه الحلقات لا نكفر أصحاب الكبائر، نجهر بها، ولا حتى من أصر على الكبائر، لا نكفر صاحب كبير ولا من أصر على الكبائر. نحن لا نكفر أصحاب المعاصي ولا من أصر على المعاصي. نحن لا نخرج على الحاكم المسلم الذي حكم بشريعة الله تبارك وتعالى، نحن لا نخرج حتى على الحاكم المسلم الذي حكم بالشريعة وإن زنى وإن شرب الخمر، ونرى الطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله تبارك وتعالى. فنحن نطيع ولاة الأمور ولا نخرج عليهم طالما يتحاكموا إلى شريعة الله تبارك وتعالى، وإن حدث منهم ما حدث من الذنوب الظاهرة والتي يعني تكون ظاهرة جلية أمام الناس. لا نكفر صاحب كبير، لا نكفر من أصر، لا نكفر صاحب معصية، لأن الأمر أصبح فيه شيء من الغلو، إما أن ترمى بإرجاء وإما أن ترمى بماذا؟ بأنك خارجي عياذا بالله. عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير أصحاب المعاصي والكبائر كفعل الخوارج، بل يقولون أمرهم إلى رب العزة تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشيئة داخلة في كل ذنب سوى الشرك. حديث عبادة بن الصامت عند البخاري وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترينه. ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ابن أبي العز الحنفي يقول: والجواب أن أهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. يبقى الفاسق الملي، هذا الذي دب فيه الخلاف اللي أشرنا إليه في بداية الدرس، هذا وصف يقع على كل من وقع منه كبائر وذنوب يستوجب بها النار، وقعت منه طاعات وحسنات وإيمان لا يجعله من المخلدين في النار. أهل السنة والجماعة لا يكفرون هذا الصنف من الناس، ولا يحكمون بخلوده فيها عياذا بالله، ولكن يرون أنه تحت المشيئة. ولكن الخلاف واقع في إطلاق اسم الإيمان عليه. هل نطلق عليه اسم الإيمان؟ شيخ الإسلام لخص هذا وقال: وأما أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر طائف المسلمين من أهل الحديث والفقه وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء، وعد ناسا يقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. يعني هذا متصور، تباعد الإيمان متصور. وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة: جهميتهم غير جهميتهم، هو مؤمن كامل الإيمان. وهل هذا قول للسنة؟ لا طبعا، ليس هذا بقول لأهل السنة والجماعة. وأهل السنة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. يبقى هذا يعني كما قال شيخ الإسلام، وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه قولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر له هذه الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظل، فإذا انقطع رجع إليه. هل هذا النصوص نفهمه على ماذا؟ نفهم أن هذا الزاني كافر بالله العظيم؟ بطبيعة الحال ليس هذا بمذهب ومنهج لأهل السنة والجماعة. الخوارج يختلف من كتب في التاريخ في بدء نشأة الخروج، فقيل إن أول خروج فعلي كان على النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة، عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، الذي بدأ بالخروج بالاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي قال: أعدل يا رسول الله، أو أعدل يا محمد، فقال: ويلك، من يعدل إذ لم أعدل. هذه بدايتها. نشأت الخوارج في زمن عثمان. أول خروج فعلي ظاهر غير عقدي نشأ على عثمان في تلك الفتنة التي انتهت بقتله رضي الله عنه ورحمه، تسمى بالفتنة الأولى. وهذا القول تبناه علي ابن أبي العز الحنفي، قال إن أول خروج كان على عثمان، ونحن نقول إن أول خروج فعلي كان على عثمان. ثم أصبحت فرقة وطائفة بفكر عقدي في زمن علي بانفصالها عن علي في قضية التحكيم المشهورة وخروجهم على علي. إذن من الممكن أن نجمع بهذه الأقوال: بذرة الخروج كانت على عهد النبي بالاعتراض من ذي الخويصرة، أول خروج فعلي على إمام كان عثمان، وأما الخوارج كفكر فخرجوا على علي، فكر عقائدي، هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن من سيمات الخوارج ماذا؟ أنهم يخرجون على الحكام، أنهم يخرجون على الحكام، وهذه السمة الأولى. نحن تبرأنا من كل الإيه؟ من كل يعني من صفة الخروج ومن صفة تكفير أهل الكبار وأهل المعاصي. حقيقة الإيمان طبعا هم وافقوا السلف في معتقدهم، وخالف البعض فقال يزيد ولا ينقص في مسألة الإيمان. يبقى كده من قال بهذا خالف جمهور الخوارج، لكن الخوارج تقول كاعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، لكنهم طبعا يكفرون المذنب ويجعلونه خالد عياذا بالله في النار إذا مات من غير توبة، إذا مات من غير توبة. مرتكب الكبيرة عندهم اتفقت فرق الخوارج كافة على القول بتكفير أهل الذنوب، وهذا الكفر ولفظ الكفر اختلفوا فيه، فقيل هو كفر خارج يخرج الإنسان من الإسلام وصاحبه خالد في النار، وهو رأي جمهور الخوارج طبعا في الدنيا والآخرة، يعني أحكام الكفر تقام عليه في الدنيا وكذلك بطبيعة الحال في الآخرة. ومنهم من قال هو كفر نعمة كما تعتقده الإباضية، ويجعلونه من المنافقين وفي الآخرة خالد في النار، يعني حتى يتعايشوا مع الناس كما قال البعض. إذن مرتكب الكبيرة عندهم كافر. الإمامة انقسم الخوارج فيها إلى فرقتين. الفرقة الأولى وهي عامة الخوارج يقولون بوجوب نصب الإمام وانضواء تحته، الانضواء تحته تحت رايته، والقتال معه ما دام على الطريقة الصحيحة، يعني طريقتهم. والثانية وهم المحكمة والمنجدات كما أطلق عليهم الإباضية، يقولون قد يستغنى عن الإمام وإذا احتاج إليه نصب. وما هي شروط الإمامة عندهم؟ يقولون شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية، أن يكون قويا في نفسه ذا عزم نافس، ألا يكون فيه ما يحل يعني ما يؤثر بإيمانه من حب المعاصي واللهو، أن يتم انتخابه برضا الجميع، وإن خالف هذه الشروط بعد التولي قاموا في وجهه وقالوا إما أن تعدل وإما أن تعتزل. طبعا هذه الشروط حقيقة كشرط صحة هذا كلام فيه إيه؟ فيه نظر كبير، بل إننا إن أخذنا هذه الشروط وطبقناها بعد موت معاوية رضي الله عنه وأرضاه فأن لنا أن نجد هذه إلا في أفراد قليلة. طيب الخوارج أيضا من سيماهم الظاهرة أن من خالفهم فهو كافر حلال الدم. يذكر الأشعري في مقالاته أن الخوارج مجمعون على ماذا؟ على أن مخالفيهم يستحقون السيف ودماؤهم حلال، إلا فرقة الإباضية فإنها لا ترى ذلك إلا مع السلطان. لكن الآن سيمة من سمات الخوارج أيضا وهي أنهم من خالفهم كافر حلال الدم والمال ونحو ذلك، واحفظ هذه لأن هذا منتشر في أعصارنا، إن لم توافقنا فأنت ضدنا، وإن كنت ضدنا فأنت مستباح الدم، فأنت مرتد، فأنت كافر عياذا بالله. وهل يقتل الخوارج؟ لا شك بعد ما ذكرنا لابد أن نقول يعني بوجوب ردع هؤلاء، يعني من كان خارجيا يردع. ولكن هل الخارجي كافر؟ لا، ليس بكافر، يكاد يكون يعني اتفاق بين العلماء على عدم تكفير الخوارج، على عدم تكفير الخوارج. لكن هذه الاستباحة منه تجعله كالصائل، يعني الصائل الذي يصول عليك لا يقتل ابتداء، وإنما يقتل إذا صال عليك فحينها يقتل، أما ابتداء فلا، يعني استباحة دمه ابتداء لا، وإنما من الممكن أن تطبق عليه أحكام هذا الذي صال على مسلم فحينها يستباح دمه، أو أنهم لا يرضعوا إلا بقتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يبقى الآن إن بغت فحينها تقاتل، ولا نقول تقتل، وإنما تقاتل حتى ترجع إلى الحق وإلى الصواب، ولا تقطع رؤوسهم وتعلق ويفعل بهم الأفعيل. هذا كلام غير صحيح وغير ثابت. يبقى الآن ليس من خرج على إمام كافر مثلا أو خرج على إمام نحى الشريعة يوصف بكونه خارجي، أو لو أن إنسان كفر ترك الصلاة يسمى حينها خارجي، أو أن إنسان حكم بكفر من قال مثلا من سب دين الله تبارك وتعالى لإجماع حكي فيه أنه أصبح خارجي لأنه يكفر المسلمين. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام لا يقوله إلا رجل إما أن يكون من أهل البدع أو رجل مرجئ أو رجل يعني في قلبه مرض أو سوء فهم أو يخشى حاكما أو نحو ذلك. هذه أمور ظاهرة جلية. إذن يعني لعل اليوم كانت مقدمة ثانية حسنة حتى يعني ندخل في مباحث هذه القضايا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قلنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وأن القول قول قلب وقول لسان، والعمل عمل قلب وعمل جوارح، وأن هذه أركان لا يصح إيمان إنسان إلا بها كأصل عام. وبينا أن المرجئة خالفوا في هذا، والجهمية قالت الإيمان المعرفة، والكلابية قالت الإيمان هو التصديق وقول اللسان، والكرامية قالوا الإيمان هو قول اللسان، ومرجئة ومتأخر الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق، ومرجئة الفقهاء أخرجوا الإيمان عن مسمى الإيمان. وقلنا الخلاف معهم حقيقي إن قالوا بإمكانية وجود إيمان في قلب الإنسان مع عدم ظهوره على بدنه. تحدثنا على الكفر وقلنا أنه قد يكون بالقول وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالفعل وقد يكون بالترك، كل هذه يعني تقع من الإنسان ولا يشترط اعتقاد. وأن أتحدث إن شاء الله في مبحث خاص عن شرط القصد، هل لابد من القصد حتى يقع الإنسان في كفر عياذا بالله أم لا. وختمنا الحديث على الخوارج وقلنا أن نتبرأ من تكفير أهل الكبائر وأهل المعاصي ومن الخروج على الحاكم الذي تحاكم لشريعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.